بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز. ونشكر للشيخ تلبية الدعوة والحضور من محافظة شقراء إلى هذا المكان العامر بذكر الله عز وجل، وتلبية الدعوة والحضور إلى هذه الثلاثية. كما الشكر أيضا لأخينا الشيخ عبد الله العتيبي الذي قام بالتنسيق لهذا اللقاء، فله منا الشكر، ولجميع العاملين في هذه الثلاثية المباركة لهم منا الشكر أيضا في هذا اللقاء المبارك. نستعرض بعضا من سيرة الشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز. تخرج من كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه، درس على سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله، وأيضا على فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله أيضا، وعلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، وكذلك على الشيخ عبد الكريم الخضير، وهو عضو أيضا في الهيئة العلمية في وحدة الدراسات والأبحاث في مجلة البيان، ومتعاون مع موقع المسلم وموقع الإسلام اليوم في الإجابة على الاستشارات الأسرية، مدرس في مدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن. له من الكتب العمل التربوي، وأيضا كتاب شرح الطحاوية، الشح والبخل، الإبحار في جمع الأسفار. وللشيخ أيضا موقع باسم جماز بن عبد الرحمن الجماز، وهو أيضا موقع جدير بالزيارة. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث حول هذا الموضوع والذي تم اختياره بعنوان قد خلت من قبلكم سنن للمتحدث، وقد بدأنا الساعة 9:45، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات، وقد وزعت عليكم أوراق، فمن لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها لمدير هذه الجلسة، وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم أن سهل هذا اللقاء، وما كان ليتسهل لولا أن سهله الله لنا. ثم أشكر أخي الشيخ عبد الله على ما قدم، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في الأقوال والأعمال وأن يكللها بالنجاح، إنه جواد كريم. حديثي إليكم عن السنن الإلهية. قد خلت من قبلكم سنن، يقول الله تبارك وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إن لله تبارك وتعالى سننا علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفي الآية دعوة للمتقين من المؤمنين أن يكونوا مدركين لسنن الله تبارك وتعالى حتى لا ينالهم ضعف ولا يمسهم حزن. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ لأسباب ثلاثة. أولها من باب تعظيم الله تبارك وتعالى ومزيد للإيمان به جل وعلا، وذلك بأن نطلع على شيء من بديع حكمته وعظيم صنعته جل وعلا. إذ يعرف الإنسان الذي اطلع على سنن الله تبارك وتعالى في الكون والحياة أنه لا مكان في الحياة للصدفة العمياء، أو كما يقال لا مكان في الحياة للفوضى والارتجال. يقول الله تبارك وتعالى في هذا البيان إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. السبب الثاني أن معرفة هذه السنن تجعل المؤمن يجاري هذه السنن وينتفع بها ويستفيد منها. إن موافقتها سبب للفلاح، وإهمالها أو الجهل بها سبب للدمار. السبب الثالث التعرف على السنن الكونية تمنح الإنسان بعون الله تبارك وتعالى وقدرته تفسيرا شرعيا للأحداث التي تمر بالأمة وتعصف بالناس. لماذا يجهل الناس السنن الإلهية؟ السبب هو إصابة الإنسان بالعمى. فئام من الناس تعمى بصيرته عن إدراك ذلك، فهو غير قادر أصلا على النظر إلى الماضي، ولا قادر على النظر إلى المستقبل، ولا قادر على تحليل الأحداث في الواقع المعاصر الذي يعيشه. وليست أي تفسير، وليست أي نظرة، بل هي نظرة تتجاوز السطح إلى الأعماق. قد يسأل سائل فيقول قد خلت من قبلكم سنن. ما السنن هنا؟ السنن جمع سنة، وهي الطريقة، ومنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. أما في الاصطلاح ونعني بها الحديث هنا، فالسنن هي القوانين التي يحكم الله تبارك وتعالى بها الوجود في الإنسان والحيوان والجماد، وما يصدر عن العباد من أفعال وأثر أفعال العباد على العباد. وينبغي أن نعلم ثلاثة أمور رئيسة في هذا الباب. أولها أن ما سوى الله تبارك وتعالى هو عبد ومخلوق، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الأمر الثاني بعد هذا، الكل خاضع لمشيئته تبارك وتعالى، مؤتمر بأمره سبحانه وتعالى، كما قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأن مشيئته تبارك وتعالى وأمره وسنته مبنية على العدل، كما قال ولا يظلم ربك أحدا، وكذا مبنية على العلم، كما قال جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين. الأمر الثالث، يجب أن نعلم أن الفاعلية ثابتة في أفعال العباد، فليسوا مجبورين بل هم مخيرون. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب الإنسان عقلا يفكر به، جعل له لسانا وشفتين وهداه النجدين، فيرى الخير فيتبعه ويرى الشر فيتركه، كما قال تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا عرفنا هذا نسأل، نقول لماذا السنن؟ لماذا يجري الله تبارك وتعالى السنن؟ ما الحكمة من وجود السنن؟ لسببين اثنين. الأول حتى نعلم الصلة بين أحوال العباد والبلاد والفرد، وبين إيمانهم، فإذا غيروا في إيمانهم غير الله عليهم أحوالهم، كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فأبدلهم بدل الأمن خوفا وبدل الرزق جوعا. يقول الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية فمن استجاب لهذا الأمر، أي العبادة لله تبارك وتعالى وحده، جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه. أمن الدنيا هو الرزق، وأمن الآخرة هو الجنة. أيضا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحديث خرجه ابن ماجه وحديث حسن. الآن ننظر في هذا الحديث، ننظر الحال الذي يعيشون عليه، فإذا غيروا من أحوالهم غير الله عليهم أحوالهم، فهنا نعلم الصلة بين أحوال العباد والبلاد وبين إيمانهم. السبب الثاني، لماذا يحدث الله تبارك وتعالى السنن؟ لأن الماضي مرتبط بالحاضر، وما أجره الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة يجريه على الأمم الحاضرة إذا فعلت فعلها. يقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. المتأمل لهلاك قرى قوم لوط بسبب تعارفهم على فحشة اللواط يرى قوله تبارك وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. دعانا الله تبارك وتعالى إلى الاعتبار فقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني أفلا تربطون الماضي بالحاضر خشية أن تقعوا فيما وقعوا فيه فيقع عليكم ما وقع عليهم. الآن بعد هذا العرض كلنا راغب أن يتعرف على السنن، والسنن في الكتاب والسنة كثيرة ولا حصر لها، وحسبنا في هذا المقام أن نأتي على بعض السنن. القسم الأول سنن في الخلق والتكوين، وهذا له مواضع. الأول في مراحل ضعف الإنسان وقدرته، يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الموضع الثاني في عالم الحيوان، كل ميسر له أسباب حياته من صورته ووظيفته وحركته وتفاعله وحياته ومن ثم مماته. يقول الله جل وعلا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الموضع الثالث في الجماد في سير الكواكب، يقول تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. القسم الثاني سنن في الحياة، وهذه لها مواضع. الموضع الأول أن الموت نهاية كل حي، وكل لقاء يعقبه الفراق. يقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. الحديث خرجه الطبراني وهو حديث حسن. الأمر الذي يفرض على العبد ألا يغتر بقوة شباب أو عافية بدن، وأن يعد للأمر عدته. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكيس الناس؟ من أعقل الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. الحديث خرجه أحمد في المسند وهو حديث حسن. الموضع الثاني التمام يعقبه النقصان، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، وهذا له مواضع. الموضع الأول في الدين، لما نزل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه بكى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر ما يبكيك؟ فقال عمر: وهل بعد التمام إلا النقصان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا عمر. الخبر خرجه ابن جرير وهو خبر صحيح. الموضع الثاني في الإيمان والكفر، وروي في الحديث وفيه ضعف أنه قرئ للنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال عليه الصلاة والسلام ويخرجون أفواجا كما دخلوا. الخبر وهو ضعيف. الموضع الثالث في الحزن والفرح، يقول الله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى. يقول أحد السلف ما امتلأ بيت فرحا إلا امتلأ حزنا. مرة مر مالك بن دينار على دار عامرة وسمع جوار يغنين، قلنا ألا يا دار لا يدخلك الحزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. فمر مالك بعدها بعد حين فإذا هي خربة وفيها امرأة عجوز، فسألها عن أهل البيت فقالت إن الله تبارك وتعالى يغير ولا يتغير، والموت غالب لكل مخلوق، والله دخل بها الحزن وذهب الزمان بأهلها. الموضع الرابع المناصب لا تدوم، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. لما قتل عامر بن قيس مروان بن محمد ودخل دار الحكم وجلس على كرسي مروان، دخلت عليه عبدة بنت مروان أخت القتيل فقالت لعامر إن دهرا أدخلك دار مروان وأجلسك على كرسيه لقد أبلغ لك في الموعظة. تريد عبدة أن الأمر سوف يأتي عليك كما جرى على من قبلك، ولكن الشهوة تعمي وتصم. ولله در الشاعر إذ يقول إن المناصب لا تدوم لواحد، فإن كنت تنكر ذا فأين الأول، فاغرس من الفعل الجميل فضائلا، فإذا عزلت فإنها لا تعزل. يشير إلى أن الإنسان يتمثل الأخلاق، فإذا ذهب كل شيء بقي الذكر الجميل للأفعال الجميلة. القسم الثالث سنن في الأمم، وهذا له مواضع. الموضع الأول صلاح الأمة صلاح لأحوالها، وفساد الأمة فساد لأحوالها. يقول الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما فتح المسلمون قبرص وصبي أهلها وفرق بينهم، اعتزل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في ناحية وجعل يبكي، فقيل له يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء دعك من هذا، الذي أبكاني عظمة قدرة الله تبارك وتعالى، فبينما هي أمة قادرة قاهرة إذ عصت أمر ربها فصارت إلى ما ترى. الموضع الثاني أن الله تبارك وتعالى يجري سنته على الغالب في الأمة سواء أكان خيرا أم شرا، فإن غلب فيها الخير أصابها الخير حتى الفساق فيها، وإن غلب فيها الشر أصابها الشر حتى الأخيار فيها. وقد سأل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم فقالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث. خرجه مسلم في الصحيح. القسم الرابع سنن في الأفراد، وهذا له مواضع. الموضع الأول أن الله تبارك وتعالى يعامل العبد على حسب ظن العبد بربه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. يقول الشوكاني رحمه الله فمن ظن بربه الخير أجزل الله له الخير، ومن ظن بربه غير ذلك عامله الله على حسب ظنه به. وهنا قصة جميلة لكنها ضعيفة، أخرجها الطبراني بسند ضعيف. تقول قصة في الحديث نشر الله عبدين من عباده، فقال لأحدهما: أي فلان ابن فلان؟ فقال: لبيك ربي وسعديك. فقال الله تبارك وتعالى: ألم أكسر لك مالك وولدك؟ قال: بلى أي رب. فقال: فماذا فعلت فيهما؟ فيقول: تركته لعيالي مخافة العيلة. فيقول الله تبارك وتعالى: أما إنك لو علمت العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، إن الذي تخوفت عليهم أنزلته فيهم. ثم يقول للآخر: أي فلان ابن فلان؟ فيقول: لبيك ربي وسعديك. فيقول الله تبارك وتعالى: ألم أكثر لك مالك وولدك؟ فقال: بلى أي رب. فيقول الله تعالى: فماذا فعلت فيهما؟ فقال: أنفقت في طاعتك ووثقت لولدي بحسن طولك. فقال الله تبارك وتعالى: أما إنك لو علمت العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا، إن الذي وثقت به أنزلته فيهم. الخبر أخرجه الطبراني وهو خبر ضعيف. هذه القصة الضعيفة تؤيد فحوى الحديث الصحيح: من ظن بربه الخير أجزل الله له الخير، ومن ظن بربه الشر أعطاه الله الشر. وهذا له شواهد من التاريخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعند وفاته طلب رؤية أولاده، وكانوا 14 ليس فيهم بالغ، كلهم صغار. فنظر إليهم فدمعت عيناه ثم قال: والله لم أمنعكم حقا هو لكم، ولم آخذ من أموال الناس فأعطيكم إياه، فإن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن تكونوا غير ذلك، وإن تكونوا فاسدين، فوالله لا أعطي مالي لأناس يفسدون به في الأرض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله لقد كان من أبنائه أمراء يتصدقون بجيوش في سبيل الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: على العكس، ولقد حضرت وفاة خلفاء أعطى كل زوجة من زوجاته 150,000 دينار، وكل ولد من أولاده 60,000 دينار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله لقد رأينا من أبنائهم من يستجدون الناس ويسألونهم. وهذا على حسب نية المعطي وما قام في قلبه من ثقته ويقينه واعتقاده بموعود الله عز وجل. الموضع الثاني: أن تقوى الله تبارك وتعالى سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، في النجاة والرزق. يقول تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في رعاية الولد يقول تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الآيات. سخر الله نبيا هو موسى عليه السلام ووليا هو الخضر لإقامة جدار تحته كنز ليتيمين، تسخير من الله. لماذا؟ لأن أباهما رجل صالح فقط. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان الجد السابع لهما رجلا صالحا، فحفظ الله لهما الظهر السابع من ولده. ثم النجاة من النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. القسم الخامس من السنن: سنن الله في أعدائه، وهذا له مواضع. الموضع الأول: أن الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الموضع الثاني: أن ما ينفق من الأعداء للصد عن سبيل الله سوف يكون هباء منثورا. يقول جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه جملة من السنن. أيضا عندنا القسم السادس من السنن: زوال الأمم وهلاكها بالترف والفساد وعدم إقامة العدل. إن أمة كذلك لا بد أن يصيبها العقاب إن عاجلا أو آجلا، وسواء أكان عذابا حسيا أو ماديا أو معنويا. يقول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهلاك القرى إنما يجيء بعد وجود طبقة المترفين الذين يفسقون فيها، والأمر هنا أمر قدري كوني، وليس المقصود أن المترفين أمروا بأن يقيموا حدود الله فلم يقيموها فحق عليها القول، بل حكمة الله تقتضي أن يوجد طبقة من هؤلاء وطبقة من هؤلاء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لما نزل قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. الحديث خرجه البخاري. فمعناه أن الله تبارك وتعالى منح هذه الأمة، الأمة المرحومة، ألا تعذب، وإنما يجعل بأسها بينها ويذيق بأسها بعض. فعذاب التفرق والتحزب هو من العذاب الذي يصيب المسلمين كما يصيب غيرهم، بل ربما كان في المسلمين أشد، لأن هذا من عذابهم في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. الحديث خرجه أحمد وحديث صحيح. القسم السابع: سنة الله في فتنة المؤمنين. في إحدى سور القرآن، وأول مقطع فيها مقطع قوي يساق في صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس للإيمان، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما الخبر؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإيمان ليست كلمة تقال، إنما هي كلمة ذات حقيقة ذات تكاليف يحملها الإنسان فيما يستطيع. القسم الثامن: سنة الله في الدعوات الابتلاء. يقول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. القسم التاسع: سنة الله تبارك وتعالى في أخذ المسيئين الذين يفتنون المؤمنين ويعملون السيئات، ما هم بمفلتين من عذاب الله ولا ناجين، مهما انتفخ باطلهم وانتفش باطلهم، مهما بدا عليه الانتصار والفلاح، فإنه وعد الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف. يقول جل وعلا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق، ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه واختل تصوره وفسد تقديره. يقول الله جل وعلا في الماضي عن الأقوام الظالمين: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. والقاعدة: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. القسم العاشر: سنة الله تبارك وتعالى في النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين. يقول الله جل وعلا: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما الخبر؟ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أخيرا أختم حديثي إليكم بواجبنا وموقفنا من السنن، قد يتلخص في ثلاثة أمور. أولها أن نوقن بأن سنة الله تبارك وتعالى لا تتبدل ولن تتغير، يقول جل وعلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الموقف الثاني ينبغي ألا نخدع بمظاهر القوة والكثرة لأعداء الله، فإنما هي حظهم من الدنيا وذلك لا يدوم، وما هم فيه إنما هو استدراج. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنما هي استدراج. ثم تلا قوله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الخبر خرجه أحمد وحديث صحيح. الموقف الثالث والأخير يجب علينا أن نرسخ موازين الخير في أنفسنا وأولادنا والناس أجمعين حتى لا يعبث بالثوابت أحد. فالصدق والأمانة والعدل فضائل، والكذب والظلم والخيانة رذائل، ومن علامات الساعة أن تنقلب الموازين وتختل، فتصير الفضائل رذائل والرذائل فضائل، والطيب ساذج والساذج ذكي، والخبيث ذكي وعارف. يقول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين، ويكون أسعد الناس لكع ابن لكع. الخبر خرجه ابن حبان وهو حديث حسن. وهذا مشاهد، فالعبد الطيب يقولون عنه ساذج، والعبد الخبيث يقولون عنه ذكي وعارف، فالثوابت لا تتبدل. هذه إلماحة موجزة حول السنن الإلهية، وقد تكون مقدمة لمعرفة النواميس الإلهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزدنا علما. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب. نكتفي بهذا.
شكر الله للشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز على هذه الكلمات وعلى هذا الإيضاح والبيان في هذه السنن الإلهية، وأعطانا من الوقت 5 دقائق، والحمد لله نستفيد منها من هذه المداخلات التي توالت علي وهي كثيرة. نبدأ بالمداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر ستيري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كلام جميل مفيد وموفق، وفيه ذكر وتوجيه جدير بالعناية والتدبر والتطبيق إن شاء الله. فنحمد الله أولا وأخيرا على أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك، وكما سمعنا من فضيلة الشيخ جماز جزاه الله خيرا على حضوره وعلى ما أفاد وأجاد، بأن هذا اللقاء ما كان لأن يتم لولا توفيق الله عز وجل لنا ولكم جميعا للحضور والمشاركة والفائدة والثواب الجزيل من الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وشكر موصول الحقيقة لفضيلة الشيخ جماز وأخونا الشيخ عبد الله العتيبي الذي هو دائما حريص ومجتهد لإثراء هذا اللقاء على وجوده يعني في منطقة خارج الرياض في ساجر، ولكن المسافات لا يعني لا تمنعه من المشاركة. والترحيب أيضا موصول بجميع الضيوف الكرام، وأخص أيضا الأخ هشام بن عبد الرحمن الفريان والخال العزيز دهش بن محمد الدهش على حضورهم وحرصهم على المشاركة. وأود أن أستوضح من فضيلة الشيخ عن ما ذكر في الآية الكريمة كان أبوهما صالحا في سورة الكهف يا شيخ، نعم، فأنه كان الصلاح حتى الظهر السابع، فأرجو من الشيخ التكرم يعني بأن هل هذا ينطبق على جميع الناس أو فقط على في الحالة هذه، يعني في الحالة هذه فقط اللي ذكرت في كتاب الله، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كان يوجد كنز لمورثهم، فأراد